صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
بعد أيام من أعمال الشغب والعنف في احتجاجات نظمها اليمين المتطرف ضد المهاجرين، عاد الهدوء إلى لندن والعديد من المدن البريطانية.
الشرطة تصدت بحزم لأعمال الشغب والمتطرفين. رئيس الوزراء كير ستارمر أكد أن لا تساهل أو تسامح مع مثيري الشغب والعنف.
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث. نتحدث إذن عن الاحتجاجات في لندن. نرحب بضيفتنا من القاهرة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط الباحثة مها الجمل، تنضم إلينا في سياق هذا الحوار.
ومن لندن معنا الكاتب والصحفي والأكاديمي محمد أبو العينين. أهلا بك أستاذ محمد في استوديو الحدث.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد. إذن مستمعينا، الاضطرابات شكلت أول اختبار لستارمر وحكومته العمالية، فهل نجح في هذا الاختبار الصعب؟
لكن مقابل اليمين المتطرف تشكلت حركة مناهضة ترفع شعارات ضد الكراهية والعنصرية، ما يشير إلى استقطاب اجتماعي وسياسي. فمن يتحمل مسؤولية ذلك وما مدى خطورة هذا الاستقطاب؟ ونبدأ من لندن معك أستاذ محمد. يعني بداية، الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بريطانيا يعني أعرب الكثير من المراقبين عن دهشتهم لحدوثها والعنف يعني الذي رافق الاحتجاجات، في حين يعني مقابل ذلك قال مراقبون آخرون أنها كانت متوقعة وهي نتيجة لسياسات السنوات السابقة. ما رأيك أنت يعني كباحث وأكاديمي؟
شوف، في تقديري أنه فكرة بعتقد لو في صوت بس عشان يبقى الامور اكثر تفاعليه، لانه احنا في الايربورت. في البدايه خلينا ناكد على انه ما يحدث في بريطانيا كما اشار التقرير السابق هو في حقيقه الوضع تراكم لسنوات عديده عانت فيها شريحه واسعه داخل المجتمع البريطاني من التهميش والاقصاء والتعامل في الحقيقه بلغه من جانب السياسيين، حملت فئات اجتماعية مسؤولية ما يحدث، رغم أن كثير من الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال أثبتت أنه الهجرة والمهاجرين والملونين والقادمين من مجتمعات متباينة ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وتقوية المجتمع البريطاني. ولكن في ذات الوقت سياسات الحرمان والإقصاء التي مورست طيلة 14 عاما، سواء كانت حرمان في الخدمات العامة، حرمان في خلل في توزيع أطر التنمية داخل المجتمع، سواء في مناطق الشمال التي هي ظهر فيها هذا العنف وتكاثر بطبيعة الحال. أضف إلى ذلك أنه كثير من السياسيين البريطانيين استخدم أوصاف في الحقيقة محملة بكثير من المعاني اللي فيها قدر كبير من الإثارة. فنجد مثلا أن حكومات المحافظين المتوالية من 2010 حتى الآن كانت تركز على وصف المهاجرين بأوصاف في الحقيقة لم تكن تلائم وصف يمكن أن يخرج من سياسي أو مسؤول. أضف إلى ذلك أنه في المظاهرات مثلا التي ظهرت في لندن وفي عدة مدن أخرى ومؤيدة لغزة، وصفت بعد هذه المظاهرات بأنها مظاهرات للكراهية، ورغم أن يعني هذا الوصف أتى على لسان وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان، في الحقيقة كل هذا كان مؤشر ودوافع لهذه الموجة من العنف التي سرعان ما انحسرت في تقدير.
نعم أستاذ محمد، السؤال إذن عن هذا التوقيت الآن، هذه الموجة انطلقت وأثارت الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الإعلام الكثير عنها، وأعادت وهدأت الأمور كما استهلينا في المقدمة. ما الذي أقلقك وأنت المتابع عن كثب وعن قرب ومن عين المكان من هذه الاحتجاجات أستاذ محمد بالتحديد شخصيا؟
في الحقيقة ربما يكون التهديد المباشر، أنا أعيش ربما في منطقة بعيدة إلى حد ما عن هذه الاضطرابات، زائد أنها منطقة كوزموبوليتن متعددة متنوعة تعيش فيها أطراف متعددة ومتنوعة وتأتي من خلفيات متعددة. أضف إلى هذا أنه جزء كبير من هذه الاضطرابات نشأت في المناطق الأكثر فقرا، وهنا أؤشر إلى أنه الأكثر فقرا بمعنى الخلل في منظومة التنمية والحصة من الناتج القومي الإجمالي أو من خطط التنمية. مخاوفي أنا هو حالة التسامح التي اتسمت بها الثقافة الأنجلوفونية، الثقافة الأنجلوفونية البريطانية الأمريكية، تتسم دائما بالتنوع والتعدد وتقبل به وتندمج، ويعني تجعل فكرة الاندماج داخل المجتمع والتسامح فيه أكثر قبولا، أكثر استعدادا لأنه يصبح مجتمع يعني مجتمع متناغم ومنتجم. هذا ما أقلقني أنا في الحقيقة، أنه هذا المجتمع الذي اتسم بهذه السمات الجيدة، وبالمناسبة أحد أسباب وجودي في بريطانيا بعد أن انهيت دراساتي العليا في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه شعرت أن المجتمع البريطاني مجتمع أكثر قبولا للتنوع والتعدد والاختلاف. أنا كنت قلق في هذه اللحظة من أنه هذه السمة يمكن أن تتأثر بهذه الأحداث.
وزاد هذا القلق أستاذ محمد، يعني كنت في السابق تنظر إلى أن بريطانيا ربما بمنأى عن مثل هذه الاضطرابات، عن مثل هذه العنصرية ربما بين مزدوجين، ولكن الآن القلق حقيقي. يعني هل تفكر شخصيا بأنك تترك مثلا بريطانيا إلى مكان آخر أم لا؟
على الإطلاق الجدل السائر داخل المجتمع، خلينا أقول لك أنه جدل مطلوب وجدل يجب أن تتسم به كل المجتمعات. فكرة أن يناقش المجتمع أزماته في الفضاء العام، في المجال العام، في المقاهي، في الصحف، في الجرائد، في وسائل التواصل الاجتماعي، نقاش موضوعي. عندما فتحنا النقاش الموضوعي مع أطراف متعددة داخل المجتمع وجدنا أن هناك، وهذا ما أشار إليه كما قلت في السابق، إبسوس مثلا وهو موقع متخصص في الرصد والتحليل واستطلاعات الرأي، أو يوغوف، تبين منه أنه 55% من المجتمع البريطاني يرحب بالمهاجرين مثلا القادمين من المجتمعات الأخرى. أقول لك بشكل واضح، لم يأتي لدي هذه أو لم تأتي إلي هذه الفكرة بأي حال من الأحوال، بل أزيدك من الشعر بيت، أنه شعرت بمسؤولية أكثر تجاه رغبتي في ربما الانخراط أو مزيد من الانخراط مع مجموعات بشرية ربما تكون مختلفة عني، لمحاولة إيجاد جسور من التواصل ما بين التباينات الموجودة في المجتمع. أضيف لك بقى جزء له علاقة بالبنية العلمية والمجتمعية، هي المتعلقة بفكرة أن المجتمعات الأكثر قدرة على علاج مشكلاتها وتحدياتها التي واجهها هي المشكلات الأكثر انفتاحا على النقاش العام والمجال العام، ولا يوجد فيها حظر على الأفكار.
نعم أستاذ محمد، يعني ما أشرت إليه يعني نقطة مهمة جدا، يعني تتعلق بالاندماج والانخراط في المجتمع، يعني ولذلك يعني هناك يعني من يحمل المهاجرين والمسلمين جزءا من المسؤولية، وخاصة الفئات المتطرفة والمنعزلة يعني التي ترفض الانخراط في المجتمع والمشارك في الحياة السياسية والاجتماعية، بالإضافة يعني هيك عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا في الأعوام الماضية. طبعا يعني كانت يعني ربما يعني ليست عمليات منظمة بشكل كبير، وربما نفذتها ذئاب منفردة أو غير ذلك، لكن يقال بأن كل ذلك يعني أجج ذلك ودفع إلى هذا الاستقطاب، وبالتالي يعني زاد أو أعطى المبرر لليمين المتطرف واليمين الشعبوي أيضا بذلك، ومدى تحمل المهاجرين للمسؤولية.
حقيقة على السؤال ده حقيقي بياخدنا لجو وطبيعه الحقيقه التي ربما نتعرض لها، بس لو سمحت لي ربما يكون في صوت قليلا.
نعم
خلي تركيز
يبدو الصوت مبرق من حواليك ولا من الشبكة؟
لا ما عندي صوت حواليا في أي شيء، أنا في منطقة ساكنة خالص، بس هو كل الفكرة ممكن يكون من الشبكة عموما. كده الصوت راح تمام، بس هو الجزء اللي حضرتك طرحته دلوقتي هو مسار الجدل الحقيقي داخل المجتمع البريطاني. ما هي أسباب اندلاع هذه الموجة من العنف، وما هي الأسباب المباشرة والأسباب غير المباشرة المتراكمة داخل المجتمع؟ وهنا نأتي للفكرة اللي حضرتك طرحتها، لأنها في الحقيقة لنكون موضوعين في نقاش هذه القضية، هي جزء رئيسي من تصور بعض الأطراف الموجودة داخل المجتمع التي لها صوت ومؤثرة، وهي المرتبطة بفكرة إنه من أتوا من مجتمعات تعاني من أزمات متعددة ومتنوعة، وعلى الأخص في ذلك الجماعات التي أتت من خلفية إسلامية استبدادية قمعية، جاءوا من هذه المجتمعات محملين بهذه النظرة، بل والأكثر من هذا أنه ربما هؤلاء يريدون تطبيق جزء من تصوراتهم اللي هي نهاية المطاف فروا منها، طبقوها في المجتمعات الجديدة التي أتوا إليها. هنا تأتي المشكلة الرئيسية، إذا كان الصوت واضح أكمل. هنا تأتي المشكلة،
نعم تفضل،
هنا تأتي المشكلة الرئيسية ما بين هذا الجدل الموضوعي، هل هؤلاء لهم الحق في أن يفرضوا على المجتمع أن يكون لهم قيم مختلفة ومتعددة ومتنوعة يعيشوها بشكل جماعي، أم أنهم انتخلوا المجتمعات استبدادية وقمعية تسودها ثقافة إسلامية في الحقيقة هم نفسهم فروا منها، لجأوا إلى المجتمعات المتعددة التي يوجد فيها الجزوارة والتي يوجد فيها التمبل والتي يوجد فيها الموسك المسجد والتي يوجد فيها المعبد والبار كله في شارع واحد ويتفاعل مع بعضه في إطار حريات منفردة وقيم جماعية تحكم المجتمع، يلتزم المجتمع بالانصياع لها. في الحقيقة كثير من أطراف اليمين تقول بأن جزء كبير من شعورهم بده هو خوفهم على هويتهم على قيامهم دي، لأنه البعض مثلا على سبيل المثال في بعض المجتمعات والمجتمع الألماني لديه والمجتمع الإنجليزي لديه يطالب مثلا بتطبيق الشريعة الإسلامية على أنفسهم. يا جماعة تطبيق شريعة إسلامية إيه، ما تبقوش ألبانة، تطبيق الشريعة الإسلامية روح البلدان اللي انتوا جيتوا منها في الحقيقة عشان نخلص.
نعم. إذن أستاذ محمد، نفهم منك أن هذه ربما لنقول القيم خاصة بكل مجتمع، الاندماج مطلوب ضمن المجتمعات الغربية تفاديا لمثل هذه الاضطرابات، إذا كنا نفهم ذلك، ولكن القلق يبقى موجودا بشكل كبير جدا. بهذا انتقل إلى القاهرة، إلى الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط الأستاذة مها الجمل. مها، نرحب بك إلى هذا الحوار. إذن هذه الاضطرابات شكلت اختبارا كبيرا في بريطانيا، تفاعلت معها كثير مواقع التواصل الاجتماعي. باعتقادك هل مثل هذه الاضطرابات في لندن لها تأثير على المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط ولادة المهاجرين باتجاه أوروبا؟
أهلا بك خلدون، وأهلا أستاذ عارف أستاذ محمد. يعني بالفعل هي سيكون لها تأثير، ولكن هو ليس تأثيرا وشيكا، لأنه موجات الهجرة وتحديدا يعني من منطقة الشرق الأوسط الأزمات لم تنتهي، وبالتالي موجات الهجرة يعني ليست أمامها فرصة أن تنتهي أصلا. النقطة الأخرى هو أنه بالأساس بريطانيا يعني رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر كان يتعهد بما سماه بسحق العصابات، وتحديدا المهربي البشر والهجرة غير الشرعية والحد من القوارب الصغيرة التي تصل إلى بريطانيا، ولكن هذا الأمر ربما هو تفاجأ أو انشغل بشكل أكبر بالاضطرابات الداخلية في بريطانيا، وبالتالي هذه الخطة ربما تتأجل أو لا نعرف يعني ما سيفعله. وفي المقابل أيضا خطة سابقة كانت لريشي سوناك من قبل بأنه رئيس الوزراء البريطاني يعني ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وربما هذه الخطة كذلك لم تنفذ بحذافيرها يعني أو إلى النهاية. فيعني موجات الهجرة لن تتوقف، لا أعتقد أنها ستكون في القريب العاجل، وتحديدا ونحن في الصيف، وهذا الوقت بيكثر فيه الخروج أيضا، وبيكون وقت صعب كذلك على القوارب الصغيرة التي تخرج في هجرة غير شرعية.
نعم أستاذ مها، طيب أنت أشرت إلى مسألة الهجرة، الآن هذه الاضطرابات يعني إلى أي حد يمكن أن تؤثر على سياسة الهجرة واللجوء البريطانية لحكومة العمالية بقيادة ستارمر، يعني هل ستلجأ أيضا إلى التشدد بعد إلغائها قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا؟ يعني ألغت المشروع كله، هل يعني ستلجأ إلى التشدد لكن بأسلوب آخر، أم أن ستبقي سياسة الهجرة على ما هي؟ يعني كيف سينعكس ذلك على الحكومة وخططها؟
هي الحكومة بالفعل كان رئيس الوزراء الحالي كما ذكرنا بأنه وعد بالقضاء على العصابات وينشئ قيادة أمن حدودية جديدة لمعالجة عصابات تهريب البشر اللي بتجلب المهاجرين عبر القناة، وهناك أيضا سلطات جديدة ربما ستمنح للضباط بموجب قانون مكافحة الإرهاب للسماح لهم بإجراء عملية توقف وتفتيش على الحدود. يعني هذه الإجراءات هو يريد أن يفعلها، ولكن إن فعلها كما ذكرنا ربما ليس في القريب العاجل، لأنه يريد التعامل أولا مع الاضطرابات الداخلية وأعمال الشغب القائمة حاليا في بريطانيا، وفي المقابل إن طبقها ماذا عن باقي الدول الأوروبية؟ يعني هناك كذلك انقسامات داخل أوروبا في مسألة المهاجرين واللاجئين تحديدا، وبالتالي يعني هو أمام تحدي كبير، لأنه ربما حتى أكثر من 700 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة في 11 قاربا، هذا قيل منذ أيام قليلة، ويرون أنه أعلى رقم منذ تولي حزب العمال السلطة، وبالتالي هو أمام تحدي، وفعلا حزب العمال يواجه هذا التحدي وأيضا أعمال الشغب التي يريدون السيطرة عليها بشكل كبير. وما ذكره أستاذ محمد ربما أنه يعني يزداد ما يسمى بالإسلاموفوبيا في بريطانيا، هناك مخاوف من ذلك بسبب الأعمال الشغب القائمة حاليا والتي باتت تستهدف مسلمين ومساجد.
نعم
أستاذ مها، نعود إليك أستاذ محمد. يعني أشارت ضيفتنا أستاذ مها لأن ما حصل ومسألة الهجرة تشكل تحديا كبيرا للحكومة البريطانية، وطبعا اليمين المتطرف والشعبويون يستغلون ذلك. فبالنسبة لليمين المتطرف في بريطانيا، يعني ما مدى قوته وتهديده للديمقراطية العريقة في بريطانيا؟ يعني هل تشكل تهديدا؟ يعني لو رأينا اليمين المتطرف والشعبوي في فرنسا مثلا لديه شعبية وقاعدة اجتماعية كبيرة، وفي دول أخرى أيضا أوروبية، كيف الأمر بالنسبة لبريطانيا؟
يعني لنكن واضحين، أنا يعني لا أرى أنه حتى أي دراسة أنا اطلعت عليها تحدد مدى قوة هذا اليمين. البعض يريد أن يقول أو الفرعين، يعني اليمين الأكثر تطرفا أو الأكثر يمينية، أنا لم أطلع على تقارير تشير إلى حجم هذه التجمعات. هذه التجمعات ربما محصورة في ثلاث تنظيمات رئيسية، هذه التنظيمات ربما بعضها أصلا تعرض للتفكيك زي رابطة الدفاع الإنجليزي أو ما يطلق عليه البديل الوطني. أيضا هذه المجموعات مجموعات صغيرة جدا، محدودة جدا، تأثيرها لا يتخطى السوشيال ميديا ولا يتخطى نفس الآليات التي تتبع في معظم المجتمعات التي يعني تحت تأثير أزمات اقتصادية وثقافية معينة تنجرف إلى مثل هذا التيار. هذه التيارات غالبا ما تكون تيارات عاطفية تعتمد على فكرة، مثلا على سبيل المثال التضليل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلا نجد أن أساس الأحداث التي حدثت الآن كلها مسائل عاطفية، مسائل لها علاقة بمشاعر ولا علاقة لها بأسباب موضوعية. مثلا على سبيل المثال أخبار مضللة حول أن الشخص الذي ارتكب جريمة هو لم يرتكبها في الأساس مسلم، أو أنه جاء في قوارب الهجرة، أو أنه هذه كلها سياقات لأخبار مضللة، استغلال لشائعة يراكم عليها ويبني عليها مشاعر سواء كانت بالتعاطف أو الكراهية لفكرة معينة، ثم يندفع إلى الشارع في محاولة للتأثير في المشهد اللي بيحصل قدام. في الحقيقة كل هذا الأمر إنما يؤشر إلى أنه هذه المجموعات محدودة التأثير، قدرتها على الحشد محدودة جدا. انظر إلى رد فعل المجتمع في اليوم التالي، رد فعل المجتمع، تجمعات من الطبقة الوسطى الموجودة داخل المجتمع البريطاني، منهم محاسبين، منهم أدباء، منهم فنانين، خرجوا إلى الشوارع يحملون الأغذية والمياه ويقومون بتوزيع المشروبات ويهللون ويقومون بعمل مظاهرات مؤيدة ومرحبة بالمهاجرين، بل وذهبوا إلى ذات الهوتيل الذي تم التعرض له في أحداث العنف ورجال الشرطة وقدموا إليهم الترحيب. ظهرت مظاهرات بالقرب من مقر الهوم أوفيس أو وزارة الداخلية البريطانية في منطقة جنوب لندن ترحب بهؤلاء المهاجرين. بدأت تخرج التجمعات الاجتماعية والتجمعات التي حرمت ربما من كثير من مواردها المالية نتيجة أيضا السياسات التي اتبعها اليمين كلا 14 عاما، لتقول بأنه الأرقام تؤكد إنه الهجرة ليست السبب في أزمات هؤلاء البشر.
نعم.
إنه نقص الخدمات العامة هي السبب.
ممتاز. شكرا لكل هذه التوضيحات القيمة أستاذ محمد. نعود مجددا إلى القاهرة، إليك أستاذة مها الجمل الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط. إذا كانت معدلات الهجرة تزداد، إذا كانت هذه المنطقة هي أشبه بحي منكوب من هذه القرية الكونية، من خلال متابعتك الآن إلى أي بلدان، إلى أي دول تشترين أن المهاجرين على قوارب غير شرعية يتجهون أكثر من غيرها حاليا بحسب آخر المعطيات المتوفرة لديك؟
نعم، يعني بحسب الإحصائيات أو ربما آخر المعطيات كان هناك حديث عن طبعا دول باتت واضحة مثل سوريا وأفغانستان، الأمر كذلك يعني من مناطق كذلك من إفريقيا وربما الاتحاد الأوروبي. يعني تحدثنا أولا عن هذه المناطق كما تقول المنطقة المنكوبة، منطقة الشرق الأوسط، طبعا هناك توقعات بازدياد أعداد المهاجرين واللاجئين ربما عن طريق لبنان، عن طريق تونس، أو عن طريق يعني مصر ربما تبنت مجموعة من القوانين لكي تحد من الهجرة غير الشرعية على سواحلها، ولكن في المقابل يعني الموجات متوقع أن تخرج تحديدا مع الاضطرابات القائمة في الشرق الأوسط والتوترات الإقليمية أيضا من إفريقيا. ويعني ربما هناك حزمة الاتحاد الأوروبي كان يتحدث عنها بإلزام دول التكتل باستقبال ألاف طالبي اللجوء من دول الخطوط الأمامية مثل إيطاليا واليونان، ولكن هناك كذلك صفقات أبرمت وتعاون مع تونس ومصر وموريتانيا في الأشهر الأخيرة، وهذه الاتفاقات للحد من عدد الوافدين، ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال أن الاضطرابات الإقليمية الحالية ستدفع بالمزيد إلى هناك. يعني لا نستطيع القول أن الهجرة غير الشرعية قد تكون من لبنان مثلا فقط أو من
ولكن باتجاه ولكن بالتأكيد باتجاه إيطاليا أكثر من غيرها، هذا نفهم.
صحيح. نعم أكيد.
وبعض الخطوات، بعض الحزم التي قدمت مثلا من أوروبا باتجاه تونس، هل ترين أنها تعطي نتائج جيدة بحسب مراقبتك ومتابعتك؟
يعني إن تحدثنا مثلا عن دولة مثل مصر، يعني ما تسعى إليه حاليا هو الحصول على المزيد من الدعم من أجل استقبال هذا العدد الكبير الذي بات كبيرا الآن من يعني من اللاجئين أو المهاجرين من الحروب المحيطة في الشرق الأوسط مثل السودان وسوريا كذلك وأيضا من غزة حاليا، والباقي يعني باقي الجنسيات من اللاجئين والوافدين إليها. ربما هذه المساعدات هي تريد بشكل واضح الحصول على يعني مزيد من المساعدات لكي تستطيع استقبال كل هذا العدد. لا نقول إنها أصبحت دولة ثالثة لإعادة التوطين، ولكن هي على أعتاب ذلك، يعني حتى لو بشكل غير رسمي. يعني أعتقد أنها من الدول اللي باتت تستقبل الكثير من اللاجئين والمهاجرين. كذلك تونس أيضا تسعى، وهي في هذه الانتخابات القائمة حاليا هي بتسعى كذلك أيضا للحد من المهاجرين تحديدا من إفريقيا على سواحلها وكذلك من ليبيا. فيعني الطرق مفتوحة، ولكن يعني ما يحدث الآن يشير إلى موجات أكثر من الهجرة ربما يعني ستخرج إلى أوروبا إن استطاعوا ذلك. يعني ونحن نقول إنها قوارب صغيرة، وبالتالي الأمر بات في غاية الصعوبة طبعا.
نعم، نعود مشددا إلى لندن إليك أستاذ محمد. ذكرت أن السبب قد يكون وراء هذه الاضطرابات ضمنيا هو موضوع الخدمات أكثر من موضوع الهجرة. باعتقادك بعض الملفات الخارجية التي لبريطانيا صلة بها، نتحدث مثلا عن أوكرانيا، عن هذه الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بعض الملفات التي تدخل فيها بريطانيا أو معنية بها، هل تعتقد أن مثل هذه الاضطرابات أو التحركات في الداخل قد يكون لها انعكاس على السياسات الخارجية للندن أو لا؟
يعني خليني أقول لك أن الدول الكبرى لديها سياسات مستقرة تصيغها مؤسسات أكثر استقرارا من مجرد تحولات جزئية بسيطة ومحدودة، سواء في طريقة التعامل مع المهاجرين أو حتى في طريقة التعامل مع قضاياها على في المحيط الإقليمي أو الدولي. ده في البداية. خليني أقول لك أيضا أنه ذكري لما يتعلق بفكرة أنه الأسباب الاقتصادية وتأثيراتها على الأزمة، هل ده بينفي تأثير خشية الناس على هويتها ورغبتهم في الحفاظ عليها، وبالتالي أنه في جزء ثقافي يشعر الناس فيه بالتهديد نتيجة هذا الأمر؟ لأنه ده هيرتبط في الحقيقة بأطر الحل. أنت بتطرح الحل إزاي؟ هو الحل جزئي، ان انا اروح ادعم مصر في انها تقمع مزيد من القمع للناس، اعطيها اموال عشان تقمع مزيد من القمع للناس وادعم النظم الاستبدادية والديكتاتورية، وفي المقابل اديهم فلوس عشان يبنوا اسوار عشان تحول ما بين المهاجرين وما بين الوصول الى اوروبا. هل تعتقد ان هذا حل؟ هذا حل ترضي النخب الليبرالية الحاكمة اللي هي في الحقيقة لا تبحث عن حلول جذرية للقضايا؟ هل تتحمل اوروبا مسؤولية ما تمارسه من دعم للاستبداد والديكتاتوريات في مجتمعنا والتي تجعل هذه المجتمعات طاردة لهؤلاء المهاجرين؟ هل تدعم بشكل جدي حقوق الإرسال والحريات والدفاع عن القانون والعدالة ومنظومة العدالة التي تسمح بأن تكون هذه المجتمعات التي يهاجر منها هؤلاء جاذبة بدل ما أن تكون مجتمعات طاردة؟ كل المحاولات التي تقوم على حلول جزئية تقسم البشر وتخلق أسوار عالية وتحول ما بين البشر من الانتقال، وفي نفس الوقت تدعم أنت الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى أن تكون هذه المجتمعات طاردة. الحل يجب أن يكون شامل، وهذه هو الإجابة الأخيرة اللي هقدمها لحضرتك يا عزيزي الفاضل. قدرة الدولة الوطنية بمفهوم اللي استقر من 1648 حتى الآن بعد صلح وستفاليا لعلاج المشكلات الجزئية والمحدودة لم يعد بهذا القدر نتيجة توسع أدوات الاتصال. توسع أدوات الاتصال جعل قدرة الدولة الوطنية على علاج مشكلات زي التغير المناخي، قضايا الهجرة، قضايا كثيرة جدا أصبح صعب، وبالتالي لن تحل في إطار جزئي ما بين فرنسا وإنجلترا أو ألمانيا وسوريا أو ألمانيا وتركيا. لابد من إيجاد حلول حقيقية. أعتقد أنه الجهة المؤهلة للقيام بها هي يعني إلى حد ما الأمم المتحدة، يمكن أن تبذل مجهود في هذا السياق، ولكن كل سياسات اليمين التي تقوم على تقسيم البشر وإقامة أسوار ما بينهم وبين بعضهم أعتقد أنها سياسات فاشلة وتراكم المشكلة ولا تؤدي إلى حل.
نعم أستاذ محمد، طبعا يعني هذا حل المثالي ويتمناه الإنسان، لكن تعرف أن السياسة عبارة عن وقائع يعني تفرض على الحكام أو على الدول والحكومات. بالنسبة الآن يعني للحكومة العمالية، حكومة ستارمر تعول أيضا على تنشيط التعاون وتعميقه من جديد مع الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دوله. الآن فيما يتعلق بالهجرة، يعني هل يمكن أن يستطيع أن يقنع فرنسا أيضا لكي أن تمنع أو تتصدى لقوارب الهجرة التي تعبر المانشا؟ يمكن للتعاون الفرنسي البريطاني أن ينجح، أم أن فرنسا أيضا يعني لن تهتم بالأمر كثيرا كما فعلت مع الحكومة المحافظة السابقة؟
الله، هو الحل الذي طرحته أنا ليس مثاليا خالص، ده حل واقعي جدا، لكنه حل لا يناسب حلول استراتيجية بل يناسب الرؤية التكتيكية البسيطة التي يتم استرضاءها من خلال منظومة الانتخابات أو ما إلى ذلك، اللي في الحقيقة فيها خلل أو أصبح فيها خلل كبير. تعال بس نروح للجزء اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي هو فكرة إيه، تعال نفكر بواقعية. إذا ما حصل توافق ما بين كل من كيش تامر وماكرون حول زيادة وكثافة عمليات التعاون فيما بينهم للحد من وصول المهاجرين إلى كالي أو لعمل معسكرات لتجميع اللاجئين، أين سيذهب هؤلاء اللاجئين الذين أتوا من أفريقيا؟ أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى فرنسا؟ سيذهبون إلى ألمانيا؟ سيذهبون إلى اليونان؟ إذا أنت تحل مشكلة في منطقة ما ثم تنشئها في منطقة أخرى. يا سيدي الفاضل، الحلول الجذرية للقضايا من خلال تعاون دولي، لأن قدرة الدول الوطنية أصبحت محدودة في التصدي لهذه المشكلات.
نعم،
ربما يكون هذا التصور كما طرحت حضرتك مثالي، لكن أنا أراه تصورا واقعيا وفي غاية الواقعية، ولكن العالم لم يصل إلى هذه الواقعية بعد.
بالضبط، يعني ليست هناك إرادة سياسية ربما للأخذ بهذا الحل. طبعا قصدت مثال ليس خيالي، وإنما الحل الصحيح ما يتمناه المرء. طبعا أستاذ محمد، بهذا وصلنا إلى نهاية الحوار، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من لندن، الكاتب الصحفي والأكاديمي محمد أبو العينين. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
شكرا لك أستاذ محمد، وشكر موصول كذلك لك الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط الأستاذة مها الجمل على إثراء هذا الحوار. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.
شكرا لكم.
بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، حمزة شوابكا ومحمد حمدان على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.